Bu akşam.
Çal.
Elhamdülillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فنبارك للجميع حلول هذا الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم جميعا والمسلمين على صيامه وقيام لياليه ويتقبله منا إنه هو السميع العليم. ونواصل أيها الإخوة الكلام على تفسير هذه السورة المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أما يذكر إلا أولو الألباب. يعلم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في هذه الآية بالإنفاق من طيبات ما يسر لهم من المكاسب ومما أخرج لهم من الأرض من طيبات الأموال التي اكتسبوها بالتجارات ونحوها ومما أخرج الله تعالى لهم من الأرض من الزروع والثمار التي أنبتها لهم. فكما أنه سبحانه وتعالى من عليهم بتسهيل تحصيل هذه الأموال أمرهم سبحانه أن ينفقوا منها شكرا لله عز وجل وأداء لبعض حقوق الفقراء عليهم وتطهيرا لأموالهم من المال الذي يجب للفقراء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي أنكم لا تقصدوا الخبيث من الأموال وتعطوه الفقراء، لأنكم لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه. والله سبحانه وتعالى أغنى منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون. روى ابن ماجه كما روى ابن جرير في تفسيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في هذه الآية قال: نزلت في الأنصار، كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاب النخل أخرجت من حيطانها يعني من بساتينها البثرة وهو الرطب، ف فعلقوه على حبل بين الاسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشر فيدخله في أقناء البسر. الحشر هو رديء التمر أو رديء البسر، فكان بعضهم يأتي إلى الحشر فيدخله في هذا التمر أو في هذا الرطب المعلق يظن أن ذلك جائز. فأنزل الله عز وجل فيمن فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال ابن عباس: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب جيد حتى تنقصوه، فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه. فالله تعالى يقول: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. واعلموا أن الله غني حميد، يعني الله سبحانه وتعالى وإن أمركم بالصدقات وأمركم بالطيب منها فإنه غني عنها، لكنه سبحانه وتعالى أمركم بهذا تطهيرا لأموالكم وتطهيرا لأنفسكم من الشح والبخل وأجرا وثوابا لكم، كقوله سبحانه وتعالى: فإن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهو جل في علاه غني عن جميع خلقه، فجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الكرم والإحسان، لا ينفذ ما عنده، ما عنده لا ينفذ، بل ما عند الله باق وما عندنا ينفذ. فمن تصدق بصدقة طيبة من كسب طيب فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها له أضعافا كثيرة. وجاء في الحديث أن الله تعالى يقول: من يقرض غير أخيه ولا ظلوم. وربنا سبحانه وتعالى: إن أنفقت نفقة في سبيله وابتغاء مرضاته ضاعفها لك إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما مر معنا في الآيات السابقة. وهو الحميد سبحانه، غني الحميد، والحميد هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وهذه الآية فيها الحث على الإنفاق، وفيها وجوب الزكاة في الأموال وعروض التجارة كلها، وهي حجة جمهور أهل العلم من الفقهاء والعلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن الله تعالى قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ما كسبتم يعني بالتجارات. ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه زكاة الزروع والثمار التي أنبتها الله تعالى للناس من الأرض، ففيها أيضا حجة على وجوب الزكاة في الزرع والثمر. وفي هذه الآية أن الأموال المعدة للاقتناء من العقارات أو الأواني أو الأثاث ونحوها ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الزكاة في الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض، وأما الأموال التي ليست معدة للنماء كبيت الإنسان الذي يسكنه ودابته التي يركبها وملابسه وأثاثه وأواعيه، فهذه أموال ليست معدة للتجارة ولا للنماء، وما دام أنها كذلك فلا يلزم فيها الزكاة، وإنما أوجب الله تبارك وتعالى الزكاة في الأموال التي يحصل فيها نماء وتجارة، ولأن الأصل أن الزكاة تدفع مواساة للفقراء وتؤخذ من الزائد من أموال الأغنياء، فإن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا أن ندفع ما نحتاجه للفقير، وإنما ما مضى عليه الحول وهو في مكانه لم يتحرك أو هو قد أرفد كمال بالنماء زائد عن الحاجة مضى عليه الحول، هذا الذي أوجب الله تعالى فيه الزكاة. وأما مثلا ما يكسبه الإنسان وينفقه على أهله وعلى أقاربه الذين ينفق عليهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يأمره بإخراج الزكاة منه. فما يكسبه الإنسان مثلا من راتب أو من تجارة لكنه لا يبقى لأن ما يكسبه ينفقه على أهله، فهذا لا زكاة فيه، وإنما الزكاة تجب في عروض التجارة من البضائع التي تبقى وتعرض للناس للبيع والشراء، فإذا جاء رأس الحول أحصى ما عنده من الأموال جميعا وزكاها. ولتفاصيل زكاة عروض التجارة يرجع إلى كتب الفقه التي فصلت هذا الموضوع. وقوله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يأمر الإنسان بالإنفاق، عن الإنفاق في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وأنه يخوف ابن آدم بالفقر والحاجة إذا أنفق، كلما أراد أن يخرج صدقة من جيبه حضر الشيطان وقال: أنت محتاج، لا تنسى أنك ستدفع كذا وستشتري كذا وأهلك يريدون كذا، ويخوفه بالفقر ويخوفه بالحاجة في صورة الناصح ليس في صورة العدو، وهذا من كيد الشيطان ومكره أنه يأتي في صورة الناصح وهو في حقيقة بغاية الغش، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالله تعالى يقول: أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة ويأمركم بمساعدة الفقراء ومعاونتهم على وجه سهل عليكم ولا يضركم. الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بأن نخرج جميع أموالنا و وإنما أمرنا سبحانه أن نخرج من كل 40 شاة شاة واحدة، وأمر أن نخرج من المئة ادفع منها 2.5. لاحظ أنه وجه سهله يسير لا يضر المزكي بل يبارك له في ماله وينميه له ويطهر نفسه من الشح والبخل. الله تبارك وتعالى أمرنا بالنفقة الواجبة من الصدقات والزكوات، ومع هذا فهو سبحانه يعدكم مغفرة لذنوبكم وتطهيرا لعيوبكم وفضلا، يعدكم مغفرة وفضلا إحسانا إليكم في الدنيا والآخرة، فإن الله تبارك وتعالى يخلف على المنفق خيرا. يقول سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم ينشق حجره إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا تلفا. والله عز وجل يعدنا بالخلف العاجل، ويعدنا بالأجر وانشراح الصدر، ويعدنا بالنعيم المقيم، ويعدنا بتيسير الأمور في الدنيا والآخرة. وهذا الأمر ليس عظيما على الله عز وجل، فإنه واسع عليم. الله تبارك وتعالى واسع فضله وإحسانه، وعليم يعني بما تنفقون من النفقات كثيرها وكثيرها سرها وعلمها، فيجازيكم عليها من فضله وإحسانه. فلينظر العبد من أي الفريقين هو، أمن المنفقين أم من المنفقين. روى الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان له لمة يلم بقلب ابن آدم وبنفسه، يعده بالشر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والملك أيضا يلم بقلب ابن آدم وبنفسه فيعده بالخير وبالإخلاص، ويعده بالمصدق أو يعده إذا صدق موعود الله سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان. فمن شرح صدره للإنفاق وأنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ما تيسر له وما فضل عن حاجته وحاجة أهله، فليحمد الله سبحانه وتعالى وليعلم أن هذا توفيق من الباري جل جلاله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم الذي يخوف بالفقر، لنمسك ما بأيدينا فلا ننفقه في مرضاة الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. يؤتي الحكمة يعني يؤتي فهم القرآن وعلم التنزيل، المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى بحلاله وحرامه محكمه ومتشابهه ناسخه ومنسوخه أمثاله وما ضرب الله سبحانه وتعالى فيه من الأمثال العظيمة. وقال مجاهد: الحكمة يعني إصابة الحق، إصابة الحق في القول والعمل. وقال أبو العالي: الحكمة خشية الله، فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقال غيره: الحكمة البهم. وقال غير: الحكمة السنة. والحقيقة أن هذه الأقوال وإن تنوعت هي غير متضادة، هي غير متضادة، لأن من قال الحكمة هو القرآن فقد أغرب، لأن القرآن دليل على أنواع الحكم العظيمة، بل هو رأس كل حكمة. ومن أوتي القرآن وتتبع القرآن وامتثل القرآن أصاب في القول والعمل، كان عمله صوابا وقوله صواب، لأن القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الفصل ليس بالهزل، فكتاب الله سبحانه وتعالى هو معلم الحكمة، وكل حكمة ترجع إليه. ومن أوتي القرآن فقد أوتي الحكمة وأوتي خيرا كثيرا. في الحديث الشريف: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وفي الرواية الأخرى: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فعلمنا أن القرآن هو الحكمة العظيمة، ولا شك أن من أخذ القرآن بحق وصدق خشي الله جل جلاله وخافه. والسنة النبوية مكملة للقرآن، ومن فقها في دين الله عز وجل فإنه صار حكيما. وقال أهل العلم أيضا: الحكمة النبوة. والحقيقة أن هذا القرآن هو الذي أنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، فمن تفقه في هذا القرآن وتعلم هذا القرآن فقد أحاط بأعظم العلوم وأحكم الحكم، ومن تبعه قاده إلى الجنة. ولا حسد إلا في هذا، لا تحسد أهل الدنيا على دنياهم، ولا تحسد أهل الأموال على أموالهم، ولا تحسد أهل المناصب والجاه على مناصبهم، ولا تحسد أهل الجمال على جمالهم، وإنما تحسد من آتاه الله تعالى القرآن والفهم والعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين تذكروا بكتاب الله ما ينفعهم ففعلوه، ما يضرهم تركوا. هؤلاء هم أهل الأدب، أهل العقول الكاملة، أهل الألباب التامة. وأما من لم يستجب لدعوة الله سبحانه وتعالى وترك طاعته وعمل معصيته فهذا ليس من أولي الألباب. وإن كان ذكيا، ففرق بين الذكاء وبين العقل. فالله سبحانه وتعالى ذكر أهل الدنيا والأمم السابقة الذين نحتوا الجبال وعمروا القصور وحفروا الأرض وزرعوها وأقاموا ممالك عظيمة، ولكنهم لما كانوا بالله كافرين وبرسله مكذبين نفى عنهم العقل سبحانه وتعالى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهؤلاء أوتوا علما في الدنيا ولكنهم لم يؤتوا عقلا يعرفون به ما ينفعهم مما يضرهم، فليسوا من أهل العقول، ليسوا من أولي الألباب. وإن كانوا أذكياء وإن عمروا وصنعوا وزرعوا وتاجروا إلا أن عقولهم ضعيفة، لأنهم يتبعون شهواتهم وأهوائهم. وتأمل أهل الدنيا من الكفار تجد هذا الوصف منطبقا عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من حقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه جل جلاله عالم بجميع ما يفعله الموفقون والعاملون المبتغون لمرضاته. يعلم ما ينفقه الموفقون من الخيرات والنفقات والنذور، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، الواجب منه والمستحب، القليل والكثير، ما أمر به وما ألزم المكلف نفسه به من النذور. فإن كان النذر إنشاؤه مكروه لأنه إنما يستخرج به من البخيل كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن ثناء الله تبارك وتعالى على قضاء النذر يدل على أنه واجب أو مستحب. وجمهور أهل العلم على أن النذر ابتداؤه مكروه، لكن من نذر شيئا فقد وجب عليه فعله إلا أن يعجز عنه. فالله سبحانه وتعالى ما ينفق العبد من نفقة ولا ينذر من نذر إلا هو يعلمه جل وعلا، لا يخفى عليه منها شيء، فيعلم هل ما صدر عنه من النفقة الدافع له هو الإخلاص أو غيره. هل أنفق ما أنفق طلبا لمرضات الله؟ فإن كان كذلك جازاه الله تعالى على نفقته خيرا عظيما وثوابا جسيما. ويعلم سبحانه وتعالى هل أنفق قاصدا بذلك رضا المخلوق؟ فإن كان كذلك فإن نفقته وأجرها يذهب عليه سدى. كذلك يعلم ربنا سبحانه وتعالى إذا كان العبد قد أنفق هذه النفقة في غير موضعه، كان يسرع في الإنفاق أو أنفق ماله في الحرام، فإنه بذلك يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى، ولا ينفع أحد من الخلق ولا يضره. فمن أنفق مالا في حرام إن كان طلبا لرضا مخلوق، فإن هذا المخلوق لا ينفعه في الآخرة ولا يضره ولا يدفع عنه، بل في الدنيا ينقلب عليه، لأن من التمس رضا المخلوق سخط الخالق سخط الله عليه وأسخط عليه المخلوق، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فمن عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى في النفقات فأدى ما عليه من النفقات الواجبة والمستحبة ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه عليها خيرا. وأما من لم يعمل بطاعته سبحانه وأنفق في غير مرضات وكذب وعد الله عز وجل وعدد معه غيره، فإن الله تعالى يقول له: وما للظالمين من أنصار، بل يعذب يوم القيامة ولا يجد من ينقذه من عذاب الله تعالى ومنته. وقوله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن أظهرتم الصدقات فنعم الشيء هو، فنعم الشيء هو إذا كان القصد بها وجه الله. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا دليل على أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية، إقرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قال: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فالإصرار أفضل لهذه الآية ولما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ساعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا يعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا من شدة إخفائه للصدقة حتى كأن يده الشمال لم تشعر بما أنفقت يده اليمنى. وفي الحديث أيضا الصحيح عند الطبراني في الأوسط والصغير يقول عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب، فالتصدق بالصدقة الخفية أفضل من إعلان الصدقة، إلا إذا كان إظهار الصدقة يترتب عليه مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، فيكون أفضل منها من حيث هذا الأمر. إذا كان الإنسان يظهر الصدقة من أجل أن يقتدي به الناس، وفي ذلك إظهار شعائر الدين، فهذا أفضل من الإصرار. وقوله سبحانه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جعل الله صدقة السر تفضل على نيتها تفضل على نيتها، فقال 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها فقال 25 ضعفا. فالصدقات المستحبة يقول ابن عباس الأفضل الإصرار بها، وأما الصدقات الواجبة من الزكوات فالأفضل إظهارها، لأن في إظهار إخراج الزكاة إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام وقيام بركن من أركان الدين، في هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، يعني الله سبحانه وتعالى يكفر عنكم السيئات بهذه النفقات، لا سيما إذا كانت سرا فيحصل لكم بذلك تكفير السيئات ورفع الدرجات. وفي هذه الآية ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته الفقراء والمحتاجين، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فينبغي أنك تتصدق على المحتاج ولا تعطي محتاجا وغيره أحوج منه، أو تبدأ بالأشد حاجة ثم الأحسن، والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه شيء من ذلك من خير قليل أو كثير، بل سيجزيكم عليه خيرا إن كان خيرا وشرا إن كان شرا، ويعفو عن كثير تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، احسنت واوفيت يا شيخ بارك الله فيك، نسال الله سبحانه وتعالى يعيننا في رمضان على الصدقه والانفاق في سبيل ان شاء الله تعالى.
اللهم امين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. انا عندي سؤال في الصدقه، اذا في ناس من اهلك محتاجين وفي ناس فقراء ما من أهلك لكن أشد حوجته، فعلى من تجب الصدقة في هذه الحالة؟ ناس من أهلك محتاجين وناس فقراء أشد حوجته منهم، فعلى من يعني على من تجب الصدقة؟ جزاك الله خير.
مر معنا أن الصدقة على القريب فيها أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، إلا إذا وصلت الصدقة على الغريب إلى حد الضرورة، بحيث أنه لو ترك يهلك في هذه الحالة تقدم الأحوج. الله أعلم.
أنا عندي شيخ سؤالين من خارج موضوع لكن من الساعة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول تسأل الأخت: هل يشرع للنساء
ان التقبيل والعناق عند اللقاء؟
لا يظهر لي ان هناك فرق يعني بين الرجال والنساء في هذا، لكن هذا لا يشرع في كل اللقاء، وانما يكون في لقاء القادم من السفر او في لقاء من غاب عنك فتره من الزمان. اما ان يكون في كل لقاء ضم او عناق وتقبيل فهذا غير مشروع، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل اصحابه، وانما من سنتهم المصافحه. فالمصافحه هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واذا التقى المسلمان فتصافحا تحاقت خطاياهما كما يتحاق ورق الشجر، كما جاء بذلك الحديث الصحيح. فالعناق يكون للقادم من السفر او لمن غاب عنك نكره طويله.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال اخر تسال الاخت، هل صحيح ان الله والملائكه يحضرون اول نصف ساعه بعد الاذان في موكب كبير لحضور الصلاه؟
لا اعلم في ذلك حديثا صحيحا، ولكن ورد في الحديث الصحيح ان الله تعالى وملائكته يصلون على الصف الاول.
جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الاخر على الـ على الـ على الـ على معنى القلب، في سؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله وان فسد فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فيسال السائل ما معنى القلب هنا؟ هل هو القلب الذي نعلمه يعني الاذين والبطين؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
نعم، القلب هو القلب المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجسد لمضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ليس مجرد مضخة للدم كما يعتقد كثير من الناس أو كما يعتقده كثير من الأطباء، بل له علاقة بعاطفة الإنسان، وله علاقة بتفكير الإنسان واختياره. الله سبحانه وتعالى نسب إليه الفقه والفهم، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها أواعين يبصرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدر. فقلب الكافر أعمى لا يبصر نور الحق، وكذلك المنافق المتردد بين الإيمان والكفر فإن على بصره إشاوة، تارة يبصر الحق وتارة يخفى عليه. فربنا سبحانه وتعالى نسب الفقه إلى القلوب والعقل لها، مع الارتباط بالدماغ. يعني أن العقل مرتبط بالدماغ، فالدماغ أيضا فيه شيء من التفكير وخزن المعلومات والحفظ وما أشبه ذلك لله سبحانه وتعالى في خلق الأسرار.
جزاكم الله خير يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
رمضان مبارك إن شاء الله.
علينا وعليكم.
يسأل السائل إذا أفطر الصائم بعذر كمرض أو كالمرأة المرضع أو الحامل ولم يستطع أن يقضي صيامه حتى دخول رمضان الذي يليه فما حكمه؟
عليه أن يقضي بعد رمضان إذا كان له عذر منعه من القضاء خلال السنة، له أن يقضي بعد رمضان فهو معذور. وأما الإطعام فإنه يكون للشيخ الكبير والمرأة العجوز وللمريض مرضا مزمنا لا يرجى ضره، هذا الذي يطعم عن كل يوم مسكين. وأما المرأة الحامل فإنها كما قال جمهور أهل العلم بمنزلة المريض مرضا مؤقتا، فهي في هذه الحالة تفطر وتقضي بعد ذلك.
يا شيخنا في بعض النساء يعني ما شاء الله نساء الولود تكون حامل في رمضان ومرضع لحد السنة البعدية، تكون حامل ومرضع وهكذا ممكن يكون 4-5 سنين وراء بعض، فهل تقضي كل هذه السنين؟
متى عرجت عن الرضاء تطعم عن كل يوم مسكينا.
جزاك
الله خير.
شيخنا حفظكم الله، سؤال حول قصد الشارب، فما مدى صحة الرواية التي فيها لفظة أنهكوا، وماذا ما هو يعني المعنى لهذه اللفظة؟ هل يعني يكون القص شديد حتى يظهر من البعيد أنه كأنه مستأصل، أو يعني كيف يعني نفهم هذه الرواية؟
هذه الروايات والله أعلم أنها يعني تشمل على بقية الروايات الواردة في الباب، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الأخذ من الشارب مخالفة للمجوس والمفسدين الذين يلفون شوارعهم ويقصون لحاهم أو يحلقونها، والمؤمن مأمور بالمخالفة، مخالفة المشركين والمجوس. لكن هذا لا يعني أنه يحلق الشارب، فحلق الشارب بقول جمهور أهل العلم خلاف السنة وخلاف الأوامر النبوية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ولم يقل من لم يأخذ شاربه، وقال الإمام مالك حلق الشارب عندنا مثله، فتخفيف الشارب مطلوب، لكن ليس إلى درجة الحلق، وإنما تخفيفه هو السنة. والله أعلم.
شيخنا هذه رواية النهك، يعني النهك هو الأخذ الشديد، أن هذه الرواية صح وبالتالي يعني يؤخذ بها؟
أنا لا أذكر الآن درجة هذه الرواية.
شيخ يسأل سائل معنا على الهاتف الآن يسأل السؤال التالي، قال ما الفرق بين البدعة والاستحسان والمصلحة المفصلة باختصار؟
البدعة طريقة في الشرع محدثة تشابه الطريقة الشرعية ولكنها محدثة يقصد بأحداثها زيادة التعبد لله عز وجل. الاستحسان إذا كان جبريا على الأدلة من القرآن والسنة فهو مقبول، وأما إذا كان الاستحسان مخالفا للأدلة فهو مردود، وإذا كان الاستحسان لا يقوم على دليل من القرآن والسنة فهو رأي معرض للقبول والرد. لكن من استحسن شيئا لأن الأدلة تدل عليه وترشد إليه هذا لا معنى، وأما الرأي المجرد فهذا كره السلف. وكان الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف عندي خير من الرأي، يعني من الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل. وأما المصلحة المرسلة فهي مصلحة لم يأتي الشرع بالنص عليها بذاتها، وإن كان قد جاء بالنص على أهميتها بشكل عام أو طلبها بشكل عام. مثال ذلك حفظ القرآن من الضياع، فهذا لا شك أنه من المصالح الكبرى. بحفظ القرآن تحفظ الأمة دينها ودستورها يصح التعبير ومصدر تشريعها وحلالها وحرامها. فلما جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد كان هذا العمل غير موجود أو غير موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشريعة تدل عليه. كذلك لما أنشأ عمر رضي الله عنه الدواوين أو ما يسمى بالمنارات التي تحصي أسماء الموظفين وأسماء الجند، كان هذا من المصالح المرسلة. تدوين العلم وكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصالح العظيمة. كذلك كتابة الفقه والأحكام الفقهية والحلال والحرام في المدونات وفي كتب يرجع إليها المتعلمون هذا من المصالح العظيمة. وإن لم تأتي الشريعة بالنص عليها بذاتها لكن جاءت بالموافقة عليها على جهة الإجمال. الله أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم، والله يعينكم ويانا في رمضان إن شاء الله تعالى على طاعته.
بارك الله فيك
يا شيخ. ان شاء الله تعالى ننتقل الاسبوع القادم في نفس الموعد يا شيخ ان شاء الله تعالى.
الله يحييكم ان شاء الله تعالى
بحول الله. ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كيف الاحوال عندكم مرتاحين؟
والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله دلوقتي احسن بكثير.
وعليكم
الحمد لله يا شيخ.
طيب الحمد لله.
الحمد لله والله الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ.
الحمد لله.
الله يبارك لنا فيك يا شيخ. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. حياكم الله.
حياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.